تحت الدعوة ولم يشرب من ذلك الشرط، وهو الثالث العاقب الحر الرشيد. هذا جائز الشرط، البالغ العاقب الحر الرشيد. فضد البالغ الصغير، هذا لا تصح منه الدعوة ولا الإقامة إلا فيما يجوز له التصرف فيه. لأنه سبق لنا في البيت أنه يجوز تصرف الطفل الصغير بإذن والديهما في الشيء الزهيد أن يحكي، لكن الشيء الذي لا يصح التصرف فيه لا تصح الدعوة منه ولا الإقامة. إذا من يدعى عليه ومن ينكر ومن يكون منكرا؟ وليه هو الذي يقيم الدعوى على من عليه حق في هذا الصوت، فلا بد له من ولي. فوليه هو الذي يقيم الدعوى، ووليه ايضا هو الذي يتولى الانكار فيما لو ادعى عليه. نعم، اما الصبي فلا يصح منه دعوى ولا انكار. الشرط الثاني ان يقصد عاقل ضده المجنون، ضده المجنون. المجنون لا يصح منه دعوى ولا انكار، لا يصح منه دعوى ولا انكار، لكن الدعوى عليه تصح ولا لا؟ تصح، الدعوى عليه تصح. الدعوى منه والانكار منه، من يتولى ذلك؟ الحر ضده العاقب الرقيق، فلا تصح منه دعوى ولا انكار فيما لا يصح التصرف فيه. اما ما يصح التصرف فيه فطلاق امرأته مثلا فيصح الدعوى منه الانكار، لكن الامور الماليه هناك لا يصح منه انكار فدعوى ولا انكار، لان العبد لا يملك، والمال الذي بيده يحيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لذائع الا ان يشتغل به الذائع. اذا كان المال الذي بيده ليس له والماء لولده فانه لا يصح منه دعوى ولا انكار لانه لا يملك هذا المال. الشرط الرابع التصرف الرشيد هو الذي يحسن التصرف فيما في هذا الموضع، هو الذي يحسن التصرف فيما ضده السديد الذي يبذل ماله في محرم او في غير فائده. في المحرم الدخان، في غير فائده مثل العلماء قال يشتري نفس ويعرف نفس الصور يعني بالصور. نعم، يشتري جهاز، يشتري غاز. نعم، ويعرف. نعم، هذا يقول انه ليس برسول لانه يبذل ماله فيما لا فائده فيه. كذا، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اضاعته، وإراعة الناس فرضه في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. طيب، إذن لا تصح الدعوة إلا من جانب التصرف وخيال الإنسان، وغير جانب التصرف يقوم وليه مقام. وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له بيمينه إلا أن تكون له خيمة ألا يحب. إذا تداعي عينا والرجلان تداعي عينا كل واحد منهما يقول يده وهي بيد أحدهما وهي له بيمينه وهي له بيمينه إلا إذا كان له خيمة فإنه لا يحب. اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بالبين، مثال ذلك ادعى لهم على امر ان المفكر الذي معه له اي مثال فقال عمرو الذي العين الان بيد من بيد عمرو نقول هي لك بيمين هي لك بيمين اذا حلف قال الله ان هذا المفكر لي وليس لك له اي لك الا اذا كان عنده بينه اذا كان عنده بينه فلا حاجه لليمين كفاء بالبينه لان البينه اقوى من اليمين ولا يرد قطعا على الاقوى بل يدخل بالاقوى اضعف لا يرد على الاقوى بل يدخل فيه وحينئذ يصبح في البينه الواقع. طيب قد يقول قائل كيف يعمل بجينة وهو مدعى عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى والبينة على من؟ المدعى فجعل البينة في جانب المدعى وجعل اليمين في جانب المدعى عليه فالجواب أن يقال نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا اكتفاء بأدنى موجب ومسلم اكتفاء بأدنى موجب ومسلم وهو اليمين لأنه لما كان في عين يده ترجح جانبه تفك في يد اليمين عرفتم؟ طيب هذا الجواب فصار الحديث إنما ذكر فيه أدنى موجب لاكتفاء الحق عنه وهو فإذا وجد ما هو أعلى وهو البينة تبينه طيب إن أقام المدعي بينة فإن أقام بينة لو أقام بينة وحلف المدعي عليه لم يحدث اليمين البينة تقدم قال المؤلف وإن أقام كل واحد بينة فإنها لا تبدي في الخارج بالبينة ولا تبدي في الداخل أقام المدعى عليه بينة وأقام المدعى عليه بينة فإنها لا يقولون يقطع بينة الداخل نعم يقضى من الخارج دون بلدين الشاشة الداخل من هدير والخارج من الشاشة المسلم فيقضى للخارج بلدين الشاشة وتلغى بلدين الشاشة طيب ادعى زيد على عمرو بان هذا المال في يد عمرو له قال عمرو له وعنده زيد واجابت وجاب زيد وزيد المدعي جاء زيد عليه جاء زيد كل منهما جاء بزيد يقول معلم انه يخطى بها المدعي يخطى بالعلم المدعي لانه في زيد لانه هو الخالق فقتلته الان تجمعهما المساله وتذكر الدليل والتعليل والمناقشه لان هذول الخارج الذي يدخل المخاطر والداخل الذي يدخل يعني مدعى المدعي خارج والمدعى عليه داخل فلا معنى ولا لماذا قال من الدليل والتعليل اما الدليل فان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البينة من جانب المدعي جعل البينة من جانب المدعي قال البينة المدعي لقد اتهم واما التعليل قال لانه لان بينة الخارج قد تكون يكون أقرب إلى انتقال الملك. الزنا في الداخل ربما تشهد بناء على ملك يتساب وأن ذاك صراحة خارج صراحة، يعني يكون الزنا في الداخل شهد بناء على المحكمة في الانتقال. وانتقال الملك تكون الله تكون ربما شهد بأنها عند الداخل لأنها كانت في الأول ثم باعها على الخارج انتقل الملك على الخارج والمشتري، فتكون بينة المشتري كأن معها زيادة علم أن معها زيادة فقلت له. فعندنا الآن سنين وبعد، وقال بعض العلماء بل تكون الداخل مع الملك، تكون الداخل مع الملك بناء على أن الخزينة العلم تعرضت له بنيوك الداخل بنيوك الخارج، فقع ذلك فقع عرضت تعرضت لأن ليس إحداهما ليس إحداهما دولة من أخرى فتساقطتها، كما لو خلق الجماعة على الإمام فقال بعضهم سبحان الله بن يزيد، وقال آخرون سبحان الله بن هجر قال العلماء قد يفسد قلوبهم الجميع ويرجع الإيمان إلى نفسه إلى ما في نفسه يترك هذه قائلة مما تعارض بكل مكان إذا قطر وقلنا للقار نرغب بنفسه والداخل نرغب بنفسه يتبقى اليمين على منه فيحلف المدعى عليه يمين له ولمن تكون مصرعا وهي لا يمكن. وأجاب عن الخبير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعى واليمين على من أنفق، وهذا يقتضي أنه ليس للمدعى على البيت بل المدعى على البيت. نعم، ولو أردنا بظاهر الحديث وأخذنا بظاهر الحديث تماما لقلنا من ثلاث مسائل الذي ذكرته أنه إذا كان المدعى عليه بينة فقد اليمين، فقلنا هذا ليس كافي لأن الرسول جعل اليمين في جانب المدعى عليه، وأنت تقول قبل قليل إذا كان له بينة ما حاجة له، فتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد عليه أراد دعوى فيها بينة للمدعى وليس فيها بينة لمن المدعى، وحينئذ ما يدفع اليه ولم يكن اليه، ولم يرد الرسول عليه الصلاه والسلام اذا تعارض اليه فان مصدر الطرف القيام بالعدل، نقول القيام بالعدل ان نقول كل بينه تعارض الكفر فاثر فيبقى كان الرجل ليس معه ما بينه، وحينئذ نرجع الى الاصل ونقول للمدعى عليه والداخل تثبت فاذا حلف استحق، يعني قضي لأن العين بيده لك وألغيت الدعوة. وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، عليه كثير من أهل العلم، وهو أقرب إلى النظر أقرب في النظر من الأول، لأن نقول إن البينتين فقط بقي أن يقال دعوى أنه فقط وكل الأصل عدم خلاص عدم الانتقال فانتقال من الداخل لكن الاصل عدم حينئذ تبقى اليد في عكس تبقى العين في اليد المدعى عليه مع اليد. الخلاصه الان انت هم الداخل الخلاصه الان ان تصير دعوه والبينه الدعوة والبينة والمدعي والمدعي عليه، وإذا تعارضت الإنسان طيب. ثم قال المؤلف كتاب الشهادات، الشهادات تنبو شهادة تنبو شهادة، وأصلها شهد أن يشهد شيئا إذا حضر ونظر إليه بعينه، هذا الأصل. فالله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من علم. فالشهادة جديدة فالشهادات من شهادة. فما معنى الشهادة الشهادة؟ قال الإصرار الإسلام ما على غيره بغيره بلفظ الحاشية ونحوه، فيرون لا بد من إصرار الشيخ من الإصرار بلفظ الحاشية بلفظ الحاشية. هذه الشهادة الشهادة، أن يخبر الإنسان بما علمه بغيره على غيره، وقد يكون بما علمه مطلقا كالجهل بأمر بنقص أشهد. وقيل إن الشهادة إقرار الإسلام بما يعلمه مطلقا سواء بنقص أشهد أو بلا أو بلا أو بدون. فلهذا لما قيل إن الناس من الله إن علي بن مسلم بن عظيم يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال ذلك فقد تكفر، إذا قال ذلك فقد تكفر. حاطنا أن يستطيع مثل هذا أن يخبر الإنسان بما يعلمه سواء بلفظ أشهد أو بعلم. والشهادة أمرها عظيم وخطرها كثير، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي بأكثر الكبائر فذكر عتاق الله وعقوق الوالدين، وكان مختبئا فجلس فقال الا وقتها الا وقول الزوء الا وكذا، وكررها حتى قالوا بيت الزكاه. وهي خطيره في التحمل وفي العدل، ان التحمل فيجب ان لا يتحمل الانسان شهاده الا وقد علمها علم اليقين، حتى انه روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد او لا، يعني في الشمس. حتى لو وجدت قرائن تدل على الامر لا تشهد، لكن اشهد بالقرائن الذي رايت، اما ان تشهد بما تقتضيه هذه القرائن هذا لا يشهد، لأن الشهادة لا بد أن تكون عن إذن. ومع الأسف أن شهادة الزور كثرت في هذا الشهر حتى أصبح كثير يجب الإنسان في الزور بنفسه لا بد أن تكون، بل بأصل. وأحيانا ربما يقول كم مقدار الدعوة التي تدعو إلى الحق حتى يجيبها فإنه لا هذا يصح التجربة. إذا ظن 100,000 قال يكون مثله على حسب الدعوة في دارهم الصغير، وكل هذا والعياذ بالله تلاعب وظلم وعدوان. الشهادة نوعان، تحمل وأداء. تحمل وأداء، التحمل معناه التزام الإنسان، فلما يسمى الشهادة فهي يسمى تحمل، والعداء أن يشهد بها عند الحاكم، هذا عدا. وكل منهما صح، لأن التحمل لا بد أن يكون عن علم، وتأتي إن شاء الله عن طرق، والعداء لا بد أن يكون عن جسد مع العلم. الذي يرد على التحمل الجهل، والذي يرد على الأداء النسيان، الذي يرد على الأداء النسيان، وكلاهما يجب على الإنسان أن يحترز منه. أما تحملها فيقول المؤلف تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. تحمل الشهادة إثمنا الحمد لله، الالتزام بها مو أداء، الالتزام بها هذا في غير حق الله فرض كفاية. فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له. وجب عليه أن تشهد نعم الشهادة فرض كفاية. إن قام بها من يكفي سقطت، وإلا وجب عليه. ولهذا قال: وإن لم يوجد إلا من يكفي فعين عليه. لم يوجد إلا من يكفي فعين عليه. طيب، دعاك الشخص لتشهد على إقرار زيد ولا في المكان غيره، يجب أن تجيب يعني ما في غيره، ما في غيره، ما في من يقوم بالكفاية. طيب، دعاك إلى أن تشهد ومعه شاهد واحد، يجب ولا لا؟ يجب، يجب. إذا قال معه شاهد، شاهد ما؟ قال لك الشاهد مع يمين الكفاية، شاهد مع يمين الكفاية. ماذا يقول؟ يقول: أول هذه مسألة خلاف، وأخشى أن الحاكم إذا قاضي لا يرى هذا الرأي فيرد حقه. الثاني أن اليمين الذي يقوم به هذا لا يكون إلا عند الضرورة، إذا وجد من يشهد فلا حاجة له. طيب، دعاك لتشهد له، دعاك لتشهد له، فقلت: هذا أبوك، أبوك يشهد، أبوه يا أخوان، أبوه يقدح في أبيه، نعم، ما يقدح في أبيه، لكن ما تقول ذلك، نعم أبيه نعم، ولكن شك، لكن لو شهد لي ما تقول، إذا نتعين ولا ما يتعين، يتعين، هذا في شكوك الأبي، أما في شكوك الله فلا يتعين، لا يتعين. فلو دعاك الشخص من إنسان ضعف ثالث على الإسلام الصبر خمس فإنه لا يجب عليك محمد، لأن هذا حق لله عز وجل بإمكانك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تكون. لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضررا على هذا بالدعاء فربما نقول يجب دفعا للضرر، يجب دفعا للضرر. اما اذا لم يكن ضرر فان تحمل حق الله ليس بواجب. طيب لماذا؟ يقولون: لان هذا لا يجب الشق عليه، انما هو من باب الامر بالمعروف عن المنكر، والستر على فعل المحرم او على العاصي قد يكون افضل من الخارج والاذان، وهذا يختلف بحسب الحال. طيب، يقول المؤلف: وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه. طيب، الدليل قال الله تعالى: ولا ياس الشهداء اذا ما دعوا، قال: لا ياس الشهداء اذا ما دعوا. هذه الآية قد يعارض فيها معارض، قد يعارض فيها معارض. كيف؟ يقول الله تعالى: ولا يحدث الشهداء إذا ما دعوا، وهذا في العدو في العداوة، لأن الرجل المدعو كافر فلا يحدث الشهداء إذا ما دعوا. ولكن قد يقول قائل: إن الشهيد هنا يشمل من شهد بالفعل ومن دعي يشهد، فهو شهيد لأنه دعي للشهادة. ولنا أن نثبت هذا أو أن تقول، لأن الله قال: ولا يأت كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وأيما أثبت الكاتب للشهادة، أيهم أثبت؟ الكاتب يحتاج الى كاتب وعمل، هذا ما يحتاج الى تعب ولا عمل، غايه من ذلك ان يقدر يضبط الكلام. نعم. مثقل وأداؤها فرض عين على من تحملها وتابعوا إليه. قال أداؤها فرض عين على من تحملها. الأداء معنى بس في هذا عند الفاضل. فإذا تحمل الشهادة وجب على الإنسان. وقوله تعالى ولا تحكم الشهادة ومن يحكمها فإنه آثم قلبه. حكم الله عز وجل في اسم قلب الإنسان الذي لم يكن الذي كفر وأضاف الإثم إلى القلب لأن شهادته لا يعلمها إلا الله عز وجل. جائز منكر لكن منكر لأن لما كان الإنكار إنكار الشهادة وهو يعلم أنه شاهد محله قلب قال ومن يحكمها فإنه آثم قلبه. وقال بعض العلماء أداؤها فرض الكفاية أداؤها فرض الكفاية. ويظهر الحق أثر الخلاف فيما لو أشهد عشرا وتحمل الشهادة وتخاصم مع خصمه وصاف فذهب إلى اثنين من العشرة وقال إني أحسنت خصمي خذ هذا ماهي في الشهادة. على رأي المؤلف يتعين من الزمن يتعين وعلى قول بأنه فرض كفاية لا يتعين لأن يقول أنه اذهب إلى ثمانية آخرين غير يشهد يستمر معه أشهد أطلب اثنين ولكن الصحيح أن ما ذهب إليه المؤلف أنه إذا دعي إليها وجب عليه عينا أن يشهد. لأننا لو قلنا بجواز أن نحول الشهادة إلى الآخرين وراح يكون من الثمانية يعلم معنا أربعة من ذلك راح اثنين قالوا باقي اثنين راح اثنين قالوا ورق تطلق عليهم مرحب جرح جرح وعيد جرح من مثل نعم يعني يستخدم فالصواب أنه إذا تحمل ودعي وجب عليه عينا أن يؤدي الشهادة ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى ولا تكن الشهادة ومن يكنها فإنه آثم قلبه. هم يقولون إذا ظاهر هنا بين السجينة يجب قبوله ولا في الكتاب، لأن الظاهر كان حجة شرعية يجب قبوله هو مقدم على الظاهر. نعم هذا ما في دليل. ثبت هو على العقل وعلى سنة الإسلام والإسلام، وهذا من أن الإنسان يجب أن يطالب إلى أن يطالب في السنة. جابت بينا كابنا كفرنا العين فانا المشكله هو ما يمين يكفي لكم وما كان يبين بل يكفي اذا لم يكن بينه اذا لم يكن المدعي بينه كفر بينه معروف البين على المدعي فإن لم يكن له بينة فاليمين على من أنفق هذا من أنفق ما دام من بينة الخاص مقبولة لأنه يصبح المستطر بحضر الحبيب فلا عبر الحبيب هذا لا بد من المصارعات يرجع الى الارض. نعم طريق لأنه في هذه الحال يقولون إنه له أن يهبه إطلاقا وما أرى أن يهبه لو ضمه إطلاقا لو اضطراوي بعض الإطلاقات الكبيرة جاهز هو إضاع النقل أما نعم لو أنه يهبه مكتب إطلاقا كنا لم نعود أن يضع إطلاقا. نعم خالد يستلم الله على أن هناك ما تفعل مع أن الآية ما هي من باب الشهادة لأن طائل إلا قول تشك بشهرته لأن قول هنا يعني تفقدوا هذا هنا
وسبق لنا أن الشهادة لها تحمل وأداء. التحمل الالتزام بها، والأداء هو الشهادة بها عند الحاكم مثلا. وسبق لنا أن التحمل فرض كفاية، إذا وجد من يكفي سقط عن الباقين، وأن الأداء فرض عين، والفرق بينهما أن التحمل لم يلتزم بها الإنسان ولا يلزم بها إلا إذا لم يوجد سواه. أما الأداة فقد التزم بها أولا وتحملها فيلزمه الأداء. ونطلب الدليل الآن على كون التحمل فرض كفاية. بندر. نعم نعم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه آثم قلبه. طيب لماذا أضاف الإثم إلى القلب؟ نعم ما تدري؟ نعم نعم لأن الكتمان يكون في القلب والشهادة محفوظة في القلب. طيب يقول المؤلف رحمه الله أداؤها فرض عين على من تحملها لكن بشروط. قال متى دعي إليها؟ فإن لم يدع إليها لم يلزمه الأداء. لم يدع إليها لم يلزمه الأداء. ولكن لو أدى بدون أن يدع إليها فهل هذا محمود أو هو مذموم؟ اختلف العلماء في ذلك. هذا منذ الدرس اليوم أظن. اختلف العلماء في هذا. فمنهم من قال إنه مذموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. وفي رواية يشهدون قبل أن يستشهدوا. فقالوا إن هذا ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد. وعللوا ذلك أيضا بأن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم ويظن أن معه تحيزا للمشهود له أو للمشهود عليه. وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟ وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يشهد وإن لم يستشهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم أو قال ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فقال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا يدل على فضيلة من شهد قبل أن يستشهد. والصحيح أن في ذلك تفصيلا. فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإنه يؤديها وإن لم يسألها. يؤديها وإن لم يسألها. كيف لا يعلم؟ مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه من غير أن يعلم به المشهود له، فيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلان يطلبني كذا وكذا أو بأن العين التي في يدي لفلان أو ما أشبه ذلك، والمشهود له لم يعلم. فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ لئلا يفوت حق المشهود له. أما إذا كان المشهود له عالما وذاكرا فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة، حتى تطلب منه الشهادة، لأنه إذا تعجل فقد يتهم، قد يتهم في شدة محاباته للمشهود له أو معاداته للمشهود عليه. وأما الحديث في ذم قوم يشهدون ولا يستشهدون فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء الشهادة، إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة، فيكون هذا وصفا لهم بشهادة الزور، ولا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. وهذا هو المتعين في قوله يشهدون ولا يستشهدون. نعم. وأما قوله يشهدون قبل أن يستشهدوا فتحمل على قوله يشهدون ولا يستشهدون. فالتفصيل الذي ذكرنا هو هو المتعين أن يقال إذا كان لدى المشهود له علم بشهادته أجب فلا يشهد حتى يطلب منه ذلك، وإلا فعليه أن يبين ويشهد. قال متى دعي إليها. ثانيا وقادر، الشرط الثاني أن يكون قادرا على الأداء، فإن كان عاجزا فإنه لا يلزم، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه الآية أنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. وعلى هذا فإذا كان عاجزا عن أدائها فإنه لا يلزمه للعجز. الشرط الثالث انتفاء الضرر، ولهذا قال بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. فإذا كان عليه ضرر في بدنه بأن خاف أن يضرب حتى يتضرر، أو في عرضه بأن خاف أن يغتابه المشهود له المشهود عليه أو ما أشبه ذلك، أو ماله بأن خاف أن يحرق دكانه أو تكسر زجاج سيارته أو ما أشبه ذلك، فهذا ضرر في المال. أو أهله بأن خاف أن يؤذى ولده أو زوجته أو أبوه أو ما أشبه ذلك. فإذا خاف الضرر فإنه لا يلزمه لا التحمل ولا الأداء في ظاهر كلام المؤلف. ونحن نقول أما في البدن والمال والأهل فمسلم أنه إذا خاف الضرر في هذه الأشياء الثلاثة فإن الواجب يسقط عنه، واجب الشهادة تحملا أم أداء، لما أشرنا إليه من الآية وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وأما العرض فالعرض ينظر إذا كان الضرر من المشهود عليه فإن الغالب أنه لا يتضرر به، الغالب أنه لا يتضرر به، حتى إذا اغتابه عند الناس فإن الناس لا يقيمون وزنا لغيبته. لماذا؟ لأنه مشهود عليه، يقول طيب ما اغتاب إلا لأنه شهد عليه ولا يؤثر. أما إذا كان الضرر كبيرا بحيث يتأثر عرضه وتسقط عدالته عند الناس وما أشبه ذلك فقد يسلم كلام المؤلف رحمه الله. فالعرض إذن فيه تفصيل. إذا كان الضرر محققا وكبيرا فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة وتحملها. إذا كان الضرر ليس كبيرا أو قد لا يوجد ضرر أبدا، مثل أن يكون انتهاك العرض من المشهود عليه، فإن ذلك إيش لا يمنع من وجوب الشهادة تحملا أو أداء. فالشروط إذن ثلاثة: أن يدعى إليها، وأن يكون قادرا، وانتفاء الضرر. قال وكذا في التحمل. كذا في التحمل يعني أنه يشترط انتفاء الضرر. طيب وهل يشترط القدرة في التحمل؟ نعم يشترط. فلو دعاك شخص لتشهد له وأنت لا تستطيع، مريض وأنت مريض، أو تخشى إن ذهبت أن يضيع مالك أو ما أشبه ذلك، فلا يلزمك. لكن متى دعي إليها؟ هل يشترط أن يدعى إليها في التحمل أو لا يشترط؟ نعم، يعني هل يشترط أن أدعوك وأقول تعال اشهد على نطق فلان أو على فعل فلان، أو لا يشترط، بحيث إنك إذا سمعت أو رأيت وجب عليك أن تتحمل. نعم، الظاهر الثاني، وأن الإنسان متى رأى أو سمع وجب عليه أن يحفظ ما سمعه أو شهده من أجل أن يؤديه إذا دعي إلى ذلك. قال المؤلف: ولا يحل كتمانها. لا يحل كتمانها، أي كتمان الشهادة، لما سبق من قوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم.